الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب. وضح ذلك. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت جمع وكتة، وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه، ومنه قيل للبسر إذا وقعت فيه نقطة من الأرطاب قد وكت، فيظل أثرها مثل أثر الوكت. ثم ينام النومة فتقبض، أي الأمانة، فيبقى أثرها مثل المجل. والمجل هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة، كهيئة البثر، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. نفط بفتح النون وكسر الفاء، يقال نفطت يداه، أي قرحت من العمل. والنفط بثرة تخرج في اليد من العمل ملأ ماء، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. المنتبر كل مرتفع، ومنه اشتق المنبر، يقال انتبر الجرح إذا ورم وامتلأ ماء وليس فيه شيء، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: حصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا، لأن القرين يقتدي بقرينه. وقوله ولقد أتى علي زمان إلى آخر الحديث يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان. وكانت وفاة حذيفة رضي الله عنه في أول سنة 36 بعد قتل عثمان رضي الله عنه بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. من تأمل أحوال الناس اليوم علم مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، وزيادة على ما ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله: قال صاحب التحرير. وصاحب التحرير الذي يذكره النووي رحمه الله هو الإمام أبو القاسم الأصفهاني صاحب الحجة في بيان المحجة. قال: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفته ظلمة كالوكت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. هذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه، شبهه بجمر يدحرجه على رجله. حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. قال ابن حجر رحمه الله: والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. قال: وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. وقد دل هذا الأثر على أن الأمانة بدأ نقصانها من العصر الأول، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني، وهي من أعظم خصال الدين وأظهر علامات الإيمان. لذلك قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وحسنه البغوي. وفي هذا إشارة إلى أن ضياع الأمانة نتيجة لضياع الدين. الناس كلما دنوا من الساعة قل دينهم فقلت أماناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أخرجه البخاري. قال ابن الملقن رحمه الله: يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضى منهم قليل، كما أن المئة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان، ولذلك ذكره البخاري هاهنا، أي في باب رفع الأمانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.